إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نجمع بين الخيرين، نتكلم على مراتب التدليس وأيضا نتكلم عن القواعد الفقهية. وكنت أريد أن أنا أدخل معها البيقونية حتى ننتهي منها، لكن صبر الإخوة ابتدى ينفد يعني. طيب، اليوم إن شاء الله نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب التدليس، وكانت المرتبة الثانية لها أصناف وأنواع وأقسام، وهي سؤال واضح ولا مش واضح؟ قلنا مراتب التدليس خمسة ولا أربعة؟ خمسة. طيب المرتبة الثانية، نريد المرتبة الثانية. المرتبة الثانية فيها أصناف وأنواع. أبا معاذ، قوم ثبت عليهم التدليس، نعم، ولكن لا يدلسون إلا عن ثقة كابن عيينة، هل في حد غيره؟ ائتني بمثل غيره. حميد الطويل، من قال فيه ذلك القول؟ أنا ماشي دي. نعم، اللي دلس مرة واحدة هو يزيد بن هارون الواسطي. طبعا ابن حبان قول يقدم على قول أي أحد. ابن حبان استوعب المسألة، قال وأكاد أقول في هذه الأصناف لا يوجد إلا ابن عيينة. يعني هو يقول أكاد أجزم أننا بعد البحث والاستقراء ما وجدنا أحد يدلس ولا يدلس إلا عن الثقة إلا وهو من؟ ابن عيينة. لأنه لو سمى ابن جريج، سمى معمر بن راشد، سمى عبد الرزاق مثلا، فنقول ما سمى إلا الثقات. وأيضا الصنف الثاني من المرتبة الثانية، قوم دلسوا وثبت تدليسهم، أحسنت، ولكن التدليس بالنسبة لسعة الرواية فنقول تغمر في بحر هذه الرواية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مثال، لكن الزهري يعني نزلوا مرتبة ثالثة، لكن صح يدخل معه. لكن أصل أو أصل هذا الباب من؟ الثوري. الثوري هو أصل الباب، أم الباب أو أسه وأساسه وأصله هو الثوري. ولذلك نحن نتكلم اليوم عن تدليس ابن عيينة وتدليس الثوري. الثوري هو الإمام العلم الزاهد التقي الورع العابد أمير المؤمنين في الحديث، واسع الاطلاع، يحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث تؤول على إيش؟ على الآثار وفتاوى الصحابة والمقطوع والموقوف وغير ذلك. الغرض المقصود، الثوري كان أوسع الناس خطوة في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثقة ثبت، عليم بالرجال، عليم بالعلل، ولكنه كان يدلس، بل اتهموه بتدليس التسوية، أنه كان يسوي الإسناد. وتدليس التسوية من تدليس الإسناد، ولكنه شر تدليس الإسناد. ومع ذلك اغتفر تدليس الثوري، لأنه كان كما قلت واسع الرواية، كما قال البخاري ما أقل تدليسه. طبعا ما أقل تدليسه البخاري يبين لنا، ما أقل تدليسه بالنسبة لرواياته ليست على الإطلاق، ما أقل تدليس الثوري بالنسبة لرواياته. وكان كما قلت الثوري يدلس تدليس التسوية. الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، العالم الفرد الحافظ الهمام. قال شعبة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، قال أمير المؤمنين في الحديث هو الثوري. وكان إذا خالف شعبة، إذا خالف الثوري شعبة، قال شعبة قدموا الثوري، فكان يقدم الثوري على نفسه. ولذلك كان ابن مهدي يقول يقدم الثوري، الثوري هو إمام زمانه. ويحيى بن سعيد القطان كانوا إذا قارنوا عنده بين شعبة وبين الثوري قدم الثوري في علم الرجال وأيضا في حفظ المتون والروايات. قال بشر الحافي الثوري في زماننا كأبي بكر وعمر في زمانهما، وهذه دلالة على إمامة وجلالة قدر الإمام الثوري. كان الثوري مع أنه حافظا للحديث حاملا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عابدا زاهدا ورعا تقيا رضي الله عنه وأرضاه. كان يصلي بوضوء العشاء، يصلي الليل حتى الفجر، وكان يأكل كثيرا ويقول أتقوى به على قيام الليل. وكان يقال فيه مثل ما قيل من النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره. كان الخليفة طلبه للقضاء فرفض الثوري ورعا منه وتقوى، لا يستعملون أنفسهم أو لا يرضون بأنفسهم أن يستعملهم الوالي، فرفض فطلبه وكاد يقتله فهرب ففر منه، ثم طلبه فقالوا في مكة، فذهب ودخل الحرم الثوري بعدما طلبه السفاح، السفاح أو غيره ما أذكر، السفاح نعم تذكرون. طيب هو على ما أذكر الآن إن لم يكن الوهم أدركني، فطلبه فذهب فدخل المسجد الحرام فتعلق بأسرار الكعبة، قال عزت بربي جل في علاه أن يصل إليه، فجاءه الخبر أنه مات في الطريق ما وصل إلى مكة. رجل يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، لأنه قال يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، وزكاة الحديث في كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد، ما طالب الناس أن يعملوا بالأربعين حديث، قال في كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد. وقال والله ما حفظت حديثا ووعاه قلبي واحتجت أن أسترجعه، ختم عليه بخاتم من الله جل في علاه حفظا وإتقانا وتثبيتا، قال ما حفظت حديثا إلا ووعاه قلبي وما استرجعته، أو ما يعني أردت استرجاعه. وهذه أيضا يعني من التقى والورع تثبيتا للحفظ والعمل به، لأنه قال ما سمعت حديثا عن النبي فحفظته إلا وعملت به ولو مرة واحدة في حياتي. ولذلك ورد عنه أنه كان يقول يا أهل الحديث إن عملت بالحديث مرة واحدة تكن من أهله، أو تكون من أهله، إن عملت مرة واحدة بالحديث تكون من أهله. من درر كلام الثوري أنه قال من اعتاد أفخاذ النساء ضاع عليه العلم، أو قال ضيع العلم. وأيضا من درر كلام الثوري مع أنه تزوج، يعني هذا الكلام فيه نظر، قال من تزوج فقد ركب البحر، ومن أنجب له أو من ولد له فقد كسرت سفينته، يعني قارب على إيش؟ قارب على الغرق والهلاك. مع أنه تزوج، والشافعي تزوج، ومالك تزوج، وأبو حنيفة تزوج، لكن هو إذا نظرت ودققت النظر في كلام العلماء تجد بالتحليل والتدقيق أنهم كانوا ينهون الناس أن يتزوجوا قبل أن يتفقهوا. ولذلك كان كثيرا الشافعي ما يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، فأنت يعني إذا طلبت الأصول وأتقنتها ثم تزوجت بعد ذلك البركة تكون معك، لكن لم يحصل العلم ثم ترأس هذا سيترفع بعد ذلك عن العلم. أيضا من درر الثوري أو من درر كلام الثوري قال على طالب العلم أن ينتقل، يعني يعرف من يطلب عليه، لأن كثيرا من الناس طبعا نحن الآن يعني أحوج ما نكون إلى كلام الثوري وإلى كلام ابن عيينة وإلى كلام الشافعي، لأنهم كانوا يقولون الانتقاء هو أول الطريق، انتقاء العالم هو أول الطريق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر. طبعا عند الأصاغر من بلغ 17 عاما أو 15 عاما ويطلب عنده العلم، لا خطأ، هذا وهم من الفهم. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، يعني الأصاغر في العلم هم ما أتقنوا العلم وما درسوه على مشايخ أصالة، وما قرأوا على عالم فأجازهم، ولا أتقنوا المسائل، ما هي إلا نقل أقوال أو سماع لبعض الأشرطة، ونقل الأشرطة كما هي بعبلها بعجرها وبجرها، مع عدم الإتقان والتمحيص والتنقيح والتدقيق. فأحوج ما نكون في زمننا إلى كلام ابن عيينة. قال أول سلم العلم الانتقاء، فانتقوا من تطلبون عنده العلم، يعني لا تطلبون عند الأصاغر، اطلبوا عند الراسخين الذين يتقنون العلم. وكما قلت قبل ذلك من العام الماضي وقبل الماضي، أول الطلب استقاء من أقوال علماءنا، أول الطلب التمييز، التمييز بين طالب العلم وبين شبيه بطالب العلم. فكان من درر كلام الثوري قال لن يصل العلم إلا من انتقى، يعني من انتقى العالم الذي يدرس عليه ويتقن عليه. فالثوري كان أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك اتهم بالتدليس، وهذه فيها دلالة كبيرة واضحة جدا على أن التدليس ليس قادحا وليس جرحا، إلا ما ظهر من التعمد في تدليس التسوية وغيرها والتعمية على الباحث. الثوري رغم أنه كان أمير المؤمنين في الحديث وكان أوسع الناس حفظا، كان فقيها مدققا منقحا، وهذه بركة العلم، علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل الثوري كان له مذهبا مستقلا، مع أنه كان من الكوفة وكان مذهب الكوفيين في كثير من المسائل كالنبيذ وغيرها، لكن كان فقيها فحلا، فجمع بين الفقه وبين الحديث، لكن لم يحمله أصحابه في الفقه، حملوه في الحديث ولم يحملوا مذهبه في الفقه. ولذلك ترى فقط يعني أقوال متناثرة من أقوال الثوري في الفقه، فكان ينشغل بالحديث وينشغل بفقه
الحديث، لذلك ظهر أو ذاع صيته وظهر علمه ودقة نظره في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هؤلاء العلماء في المرتبة الثانية هو ابن عيينة، وابن عيينة تدليسه أرقى من تدليس الثوري، لأن الثوري يدلس تدليس عن الضعفاء وعن الثقات، لكن ابن عيينة تدليسه كان تدليس يعني منتقى كما يقولون، كان تدليسه المقصد الأسمى لابن عيينة في التدليس هو نعم العلو وتجويد، يحسن يجود الإسناد، ولذلك كان يروي الحديث عن عمرو بن دينار، قالوا سمعته من عمرو، قال اتركه على ما هو عليه، قالوا نردده عليك يا ابن عيينة، أسمعته من عمرو؟ قال جودته فاتركوه، قالوا لا، سمعته من عمرو؟ قال لا، ما سمعت من عمرو. وفي مرة أيضا كان يحدث عن الزهري، وطبعا الزهري بينه وبين ابن عيينة ثلاث طبقات لأنه مش شيخ مباشر له، فحدث مباشرة عن الزهري، قال عن الزهري ما تسمع، فكان يحدث عن الزهري، فلما حدث عن الزهري ها خمسة كم طبقة؟ طبقة واحدة. ما رأيكم في هذا؟ صحيح أن الزهري شيخ مباشر، لأن ابن عيينة عمر، ابن عيينة مات عنده كم سنة؟ 300 أو 240 أو 190 120 دخلنا المزاد، نعم 120. ابن عيينة ما أحد يهتم بابن عيينة، تدل الأعلام ها 87 سنة دخلنا المزاد الثاني. ما رأيكم؟ ده ترك الثلاث اختيارات وجاب اختيار رابع، قال لا 87 سنة ماتشي؟ لا، هو الصحيح أنه مات عنده 91 سنة، واختلفوا في مماتي، والراجح صحيح أنه مات عنده 91 سنة، هو عمر مات بعد العقد 90 91 سنة. فأدرك الزهري وكان يروي عنه هو شيخ المباشر، فابن عيينة كان يجود الإسناد فيقول عن الزهري يقولون سمعته من الزهري يقول اتركوه، فيقولون لا والله، سمعته من الزهري فيقول لا، ولا ممن سمعه من الزهري، سمعته من عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري ويسرد الحديث. ابن عيينة كان فحلا ثقة ثبت، قال فيه الشافعي لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز، لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. كان ابن عيينة كما قلت ثقة ثبت حافظا، لكنه تغير بآخرة، والتغير بالآخرة ليس كالاختلاط، هو أخف من الاختلاط، هو أول درجات الاختلاط. وابن عيينة كان ثبتا، وكان أيضا ورعا تقيا عالما زاهدا كريما سخيا، وكان العلماء عندما يترجمون يقولون يرحلون له من اليمن والكوفة والبصرة ومشارق الأرض ومغاربها يريدون الحج، وأصل مرادهم هو ابن عيينة. فسروا هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه المسألة مشكلة فقهية، فأريد الحل من الإخوة. قال المؤرخون عندما ترجموا لابن عيينة، قال وكانوا ابن عيينة فحلا ثقة ثبت يرحلون له من مشارق الأرض ومغاربها من اليمن من الكوفة من البصرة يريدون الحج، وأصل مرادهم ابن عيينة، بنية مدخولة. وما أدري الحج الآن حج مبرور أم لا؟ السؤال أصلا مفهوم، السؤال مفهوم، ضيف التدليس عندك لا فض فوق، لكن تعرف كيف تفسر، مع أن حرصك ليس حرصا تاما لكنك بتأتي بالتائهات مع الإخوة، لا فض فوق. هو قال كلام من ذهب، قال لا تعارض بين أن يذهب وهو ينتوي الحج وينتوي طلب العلم، أحسنت، لا فض فوق، وهذا الذي أريده، لا تعارض. ما الدليل؟ كأن رجل استحضر الدليل، قال الله تعالى إيش في الحج؟ ها وليشهدوا، أكملوا الآية وليشهدوا، ده وجه الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة من هذا الشاهد، ما للمنافع، وين وجه الدلالة؟ ده إيه ده؟ ده منين ده؟ من النساء؟ لاموني وقالوا يعني الآن الإطراء على النساء. أنا لست ممن يبخس حقوق الناس، ولست ممن يتجرع على قول الله تعالى ويل للمطففين، ولست ممن لا يفعل بقول الله سلام أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. انظروا الإجابة جاءت من الداخل أيضا، قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، يعني أتوا بالدليل رأسا، سمعوها منكم. طب أريد وجه الدلالة من الدليل. أبا معاذ أحسنت، لو أباح المنافع الدنيوية فمن باب أولى اسم القياس الجلي، من باب أولى المنافع الأخروية، وأهم المنافع الأخروية هي إيش؟ هي طلب العلم. ولذلك نحن قلنا أن الرحلة للاعتكاف مثلا لو جاءوا من طنطا كما يحدث الآن، مثلا كان في الفتح بيأتوا ناس من طنطا وما أدري لم ينكر عليه من طنطا للاعتكاف في الفتح، هذا أصلا باطل، لا يصح، حرام، لا يصح، يقع صريحا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما لو أتى من طنطا ليحضر في الفتح مجلس العلم قلنا له الرحلة هذه صحيحة، مفهوم؟ فإذا ليشهد منافع لهم، كانوا يذهبون يريدون الحج نعم، وليشهدوا أهم المنافع وهي العلم، لأن بالعلم تستقيم العبادة. فابن عيينة كانوا يرحلون له، حتى أنه في ذات مرة لما جلس في مجلس التحديث بكى قال: خلت الديار. الله أكبر على الإخلاص، اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. قال: خلت الديار فسدت فبكى. قال: هذا زمان سوء، يعني هذا الزمان لما أسود أنا لمن الذي يتكلم عن نفسه؟ ابن عيينة الفحل السد الذي قال فيه الشافعي ما رأيت أحسن تفسيرا للحديث من ابن عيينة، لولا ابن عيينة لضاع علم الحجاز، ومع ذلك يقول عن نفسه خلت الديار، يعني من العلماء الفحول الأساطين العلم، خلت الديار فسدت، إن هذا لزمان سوء، رضي الله عنه وأرضاه. فكان ابن عيينة المجلس يضف بطلبة العلم يطلبون منه الحديث، كما قلنا كان فحلا لكن ما كان واسع عن رواية كسفيان الثوري، لكنه كان ثقة ثبت وكان له الاعتبار بين علماء الحديث وكان من أساطين أهل العلم. كان أيضا عابدا ورعا تقيا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، ولذلك بارك الله لهم في العلم. قال ابن عيينة من درر كلامه قالت: تعلمنا العلم لغير الله. لما؟ للرياسة، للسمعة، للرياء، للظهور، تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وكان ابن عيينة أيضا من درر كلامه يقول: من عصى الله بالشهوة رجوت له التوبة، ومن عصى الله بالكبر فلا أرجو له ذلك، أو قال لا رجوت له ذلك، فإن آدم عصى الله بالشهوة فتاب الله عليه فتاب، وأما إبليس فلما عصى الله بالكبر فما تاب الله عليه. ولذلك مصداقا لهذا القول الذي يكتب على الصدر بماء الذهب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: الكبر ردائي أو العظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من درر كلام ابن عيينة، هذه طلبة العلم الآن، يعني من درر كلام ابن عيينة على الحرص في طلب العلم أن الإنسان يتسلى بالذكاء ويصبر على الطلب. قال يعني بوابة العلم الصبر، بوابة العلم الصبر. وهذا الكلام استقى أيضا منه الشافعي، ممكن يكون لابن عيينة وممكن يكون لغيره، أنا لا أجزم أن يكون له، لكن بين أن بوابة العلم الصبر على الطلب، وإن كان الأمر فيه مشقة فإن المشقة دائما تلازمها بعد ذلك التيسير، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولنعم ما قال السبكي أيضا استقى من كلام ابن عيينة، ولنعم ما قال السبكي عندما قال: من ألح فقد ولج، من ألح الطرق، يعني من أدام الطرق على الباب فقد ولج. فلنعم هؤلاء العلماء، ولنعم من نأتسي به. وأروع ما أقول وأختم به هذه الكلمات النيرات: إن المرأة لا يعيش مع أهل زمانه، إن أراد الرفعة وأراد الارتقاء فعليه مد بصره إلى هؤلاء الأخيار، إلى هؤلاء الأكارم، إلى هؤلاء الأماجد، هؤلاء إن عاش معهم ارتقى بنفسه وبهمته كما ارتقوا بهمته، وإن كان يمشي كالنمل لكن إن وجد أنه يسير بجانبهم سيصل، كما قال الحسن البصري: من سار على الدرب وصل وإن مشى ببطء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ختاما للكلام على التدليس.